مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أني أكلمكم في هذه الليلة عن مثل الغني ولعازر في متابعة تأملاتنا في أمثال السيد المسيح. مثل الغني ولعازر جه في إنجيل لوقا إصحاح 16 من آية 19. عايزين نتأمل فيه. أول حاجة نحب نقولها هو بحث بعض علماء الكتاب هل هذا كان مثلا أم كان قصة واقعية، مجرد مثل بيقوله المسيح ولا هو حاجة حدثت فعلا. والبعض اللي بيقولوا ان هو برضو كان قصة واقعية، ان بيقولوا ان لم يتعود السيد المسيح في الامثال ان يذكر اسماء، يعني مرة يقول مرة كان في صاحب كرم، مرة رجل غني، لكن ما بيقولش اسماء. وايضا لا يمنع من ان تكون قصة حقيقية والسيد المسيح كان يعرف ذلك الإنسان الفقير اللي اسمه العار. على أي الحالات لماذا ذكر السيد المسيح هذا المثل؟ ذكره أولا لكي يوبخ الفريسيين كما ورد قبل هذا المثل مباشرة في العدد 14 من لوقا 16. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به. ايه الكلام اللي اتضايقوا منه؟ ان السيد المسيح قال قبل كده في مثل وكيل الظلم اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، وقال الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير، فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وقال لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. فالفريسيون اتضايقوا من الكلام ده واستهزأوا به، فقال لهم مثل الغني والعازر. ولأنه أيضا قبل كده قال مثل وكيل الظلم اللي أولا عمل لمستقبله وفكر في حياته بعد كده، وثانيا أنه صنع له أصدقاء من مال الظلم. بينما الغني في قصة الغني ولعازر لا هو فكر في مستقبله الأبدي ولا صنع له أصدقاء من مال الظلم. وأيضا السيد المسيح ذكر هذا المثل لأهمية الاهتمام بالفقراء، لأنه قال في متى 25 كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني إلى آخره، وقال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. والذين لم يطعموا الجوعان ولم يسقوا العطشان ولم يكسوا العريان قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فدي تورينا إيه أهمية العناية بالفقراء والمحتاجين. وأيضا لأن ذلك الرجل الغني الذي لم يهتم بلعازر المسكين لم يضع في ذهنه الآيات التي وردت في العهد القديم خاصة بهذا الموضوع، ومن أهمها في أمثال 21-13 من يسد أذنيه عن سماع صراخ المسكين يصرخ هو أيضا ولا يستجاب. يعني زي ما بيقول المسيح بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد، فإن أنت سديت أذنيك عن صوت المسكين أنت أيضا تصرخ إلى الله والله لا يستجيب. وأيضا في أمثال 3:27: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. وورد أيضا في العهد الجديد: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. وورد في المزامير: من يرحم الفقير يقرض الرب، يعني اللي يدي للراجل الغلبان كأنه بيداين ربنا، كأنه بيدي قرض لربنا، ربنا يسدده له في الحياة الدنيا وفي العالم الآخر أيضا. نذكر هذا المثل الآن بمناسبة الصوم الكبير، وأيضا لارتباط الصوم بالصدقة. وفي قراءاتنا في الأسبوع الأول اتكلمنا عن ارتباط الصوم بالصدقة. كل دي كمقدمة، بعد كده نخش في مثل الغني والعافر. أول نقطة: كان هناك رجل غني وإنسان مسكين. في تمايز موجود في هذا العالم، موجود الفقير والغني، وسمح الله بهذا التمايز كاختبار ماذا يكون شعور الغني في غناه وتصرفاته، وماذا يكون شعور الفقير في فقره، كنوع من الاختبار. وأيضا سمح الله بوجود الغني والفقير لكي يستطيع الغني أن يكسب الفقير، وأن يكسب الملكوت بالشفقة على الفقير. لأن لو كان كل الناس أغنياء يبقى ما فيش حد هيشفق على الفقراء، ما دام ما فيش فقراء. ولكن وجود غني وفقير ليس معناه رضا الله أو عدم رضاه، يعني مش معناه ان ربنا من رضاه على الغني اداله الغنى، ومن عدم رضاه على الفقير سمح ان يكون فقيرا. طبعا ده لا، الغني والفقير لا يرتبط فيهما الغنى والفقر بالبر او بالخطيه. وايضا نحب نقول: ليس كل الاغنياء خطاه، ولا كل الفقراء صالحين. فيوجد أغنياء كانوا قديسين، مثل أيوب الصديق، كان أغنى بني المشرق، وكان رجلا قديسا يعطف على الفقراء والمحتاجين، ومثل إبراهيم الجهري في أيامنا، يعني في العصر الحديث، يعني كان غنيا جدا وكان يشفق على الفقراء. إبراهيم أب الآباء كان رجلا غنيا وكان كريما جدا في استقباله للضيوف، كما ورد في تكوين 18. ويوسف الرامي الذي كفن المسيح كان رجلا غنيا ومشيرا، وكان تقيا، وكان من تلاميذ المسيح. إذن ليس كل غني نعتبره ان هو شخص بعيد عن الله، فقد يكون غنيا وبغناه يعمل أعمالا طيبة ويظهر الشفقة والحنو على الآخرين. وأيضا ليس كل فقير قديسا، فممكن بعض الفقراء يكونون محتالين للحصول على مصدر للمال. أيضا في هذا المثل لم يكن الغنى هو سبب ذهاب الغني إلى الجحيم، إنما كان سبب ذهابه إلى الجحيم هو عدم رحمته. هو كان إنسانا أنانيا يهتم بنفسه ولا يهتم بغيره، يعيش في رفاهية زائدة، كما يقول الكتاب: كان يلبس الأرجوان والبز ويتنعم كل يوم مترفها. فربما يوجد إنسان غني ومع ذلك لا يعيش في حياة الرفاهية. كذلك أيضا لم تكن عنده رحمة ولم يعامل المسكين معاملة طيبة على الرغم من قربه منه. بيقول كان لهذا الرجل فقيرا مطروحا عند بابه، يعني كان بيشوفه كل يوم وبيمر عليه كل يوم، ومع ذلك لم يتحرك قلبه ولم تتحرك إنسانيته. وأيضا كان ذلك الفقير في حالة مؤثرة للغاية، كان مطروحا عند الباب مضروبا بالقروح، وكانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، يعني فقير كان جنبه وحالته سيئة جدا ممكن انها تذيب اي قلب، ومع ذلك لم يهتم، بيمر عليه كل يوم. وثالثا لان هذا الفقير كان يرضى بالقليل، يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني، وده لم يعمل حاجة. فهذا الغني المترفه كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس، كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس، وكان أيضا رجلا يعيش في حاضره ولا يهتم بمستقبله، يعني حتى كلمة يهتم بذاته مش دقيقة أوي، ولا يهتم بمستقبله ولا يهتم بأبدياته، ولم تكن له علاقة بالله. لم يذكر الكتاب انه اخطأ خطية من الخطايا الجسيمة، لا وقع في زنا ولا في قتل ولا في ظلم، كل التهمة الموجهة ليه انه لم يعتني بالفقير في هذا المسجد. دي توريك ان لو كنت انت بتعمل كل الفضائل ولا تهتم بالفقير ممكن يكون مصيرك زي مصير هذا الغني. وزي ما ورد في متى 25 ان هؤلاء الناس الذين على اليسار الذين ذهبوا الى النار المعدة لابليس وملائكته والى العذاب الابدي، كل ما قاله لهم المسيح إننا كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت عريانا فلم تكسوني، إلى آخره. يعني ممكن هذه النقطة الواحدة تضيع مستقبل الإنسان. المهم إن هذا الغني وذلك الفقير كان يعيشان معا هنا على الأرض في هذه الفترة المؤقتة من الحياة، ولكنهما افترقا في ساعة الموت، كلاهما مات. الغني مات ولم ينقذه غناه من الموت، والفقير مات. هما كانوا عايشين على الأرض لكن في موتهما اختلف في طريقة موتهما وفيما بعد الموت. الغني ما كانش عمل حسابه على الموت دي وما استعدش ليه، عشان كده الكنيسة بتخلينا في كل يوم في صلاة النوم نفتكر الموت ونفتكر الدينونة. المهم ان الغني والفقير بعد الموت وجد نفسيهما احياء. يبقى المثل ده ايضا يعطينا فكرة عن ان الموت ليس نهاية الحياة، انما الواحد بعد ما يموت هيلاقي نفسه حي. حي فين؟ في العالم الاخر. الغني نسي ان ما معه من المال هو مجرد وكيل عليه. كل واحد فيكم عنده مال هو مجرد وكيل على هذا المال، يتصرف فيه للخير. اوعى تفتكروا مجرد العشور هي بتاعه ربنا وبعد كده لا ربنا ولا الفقراء ليهم دخل في اموالكم. لا، كل ما عندك من مال أنت أمين عليه وستعطي عنه حسابا. والغني لو عمل صداقة مع ذلك المسكين لعازر لأمكنه أن يعيش معه في أحضان إبراهيم. الكتاب بيقول إيه؟ مات الغني ودفن، ومات لعازر المسكين وحملته الملائكة. قبل كده عايز أقول لكم إن المسكين ربنا ذكر اسمه إن اسمه لعازر، والغني لم يذكر له اسم، ربما لأنه لا يستحق أن يكتب اسمه في كتاب الله. في النسخ الإنجليزية يسموه ديفيز، يعني كلمة لاتينية بمعنى غني. مات الغني ودفن، ربما دفن دفنا هائلا وحفلة كبيرة في دفنه، وقبر عظيم عليه رخام، وناس وقفوا يلقوا خطب ويؤبنوه ويمدحوه لغناه، فنال كرامة في دفنه. أما لعازر فلم يقل أحد إنه دفن، حملته الملائكة. ربما لم يدفنوه، كان أمثال هؤلاء الناس الفقراء الغلابة الذين ليس لهم أهل يسألوا عنهم ولا لهم قيمة في المجتمع، كانوا بيخدوهم ويرموهم في المهملات في الزبالة أي حاجة. وفي تاريخ القديسين يقولوا كانت هناك مقابر للغرباء، لكن يمكن الغرباء اللي لهم قيمة، لكن لعازر المسكين ما كانش ليه قيمة ولا ليه حد يسأل عليه. كل أصدقائه المجاورين ليه كانوا الكلاب اللي بيلحسوا قروحه، لكن ما كانش ليه حد، فلم يدفن. لكن مع ذلك حملته الملائكة، ولم يقل الكتاب إن الملائكة حملت الغني، زي ما البعض فيكم بيفكر إن في ملاك للموت بيجي يحمل الكل. لا، الأبرار فقط هم الذين تحملهم الملائكة، أما الأشرار فربما تأتي الشياطين وتاخدهم وتقول له دول بتوعنا، سيبونا احنا بقى نتصرف فيه، دول أصدقاء احنا أهلهم وجرباتهم وعيلتهم، هم دول بتوعنا. فاختلف الاثنان في موتهما وفي موضوع الدفن، واختلف بعد الموت. لعازر ذهب إلى حضن إبراهيم، يعني عاش مع القديسين والأبرار في كورة الأحياء وكان يتنعم هناك، والغني كان يتعذب في اللهيب أسفل في الجحيم في هاوية سفلى. إن كان الكل قد ذهبوا إلى الجحيم أي مكان الانتظار، يبقى في درجات وطبقات layers فوق بعضهم كده. الغني كان في الطبقة السفلى اللي من تحت فيها العذاب، والأبرار كانوا في الطبقة العليا اللي ما فيهاش عذاب. الغني كان في حياته على الأرض معه كل شيء، ولكن كان ينقصه شيء واحد هو اللازم لخلاص نفسه، اللي هو الرحمة والشفقة والإنسانية والعطف والحنو، ده اللي كان ينقصه. المهم انهم بعد الموت تبادل الامكنة. يعني ايه تبادل الامكنة؟ يعني كان لعازر مطروحا على باب الغني، فاصبح الغني مطروحا اسفل مكان لعازر. يا ريت على بابه، ما طلش بابه حد، ما طلش بابه لانه لم يحسب حسابه، فراح تحت ورفع نظره لفوق وشاف. لعازر كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني، فأصبح الغني هو الذي يشتهي قطرة ماء يبل بها لعازر أصبعه عشان يبلل لسان هذا الغني المعذب في اللهيب. يعني الحالة اتغيرت وتبدلت. لعازر كان يتعذب والآن يتنعم. الغني كان مرفها والآن يتعذب.
لعاذر كان يتسول،
يعني يطلب من الآخرين، فأصبح الغني هو الذي يتسول الآن.
لعاذر وهو فقير مسكين كان يرى سعادة الغني وهو ليس له شيء.
دلوقتي الغني بيرى سعادة لعاذر في أحضان إبراهيم وهو ليس له شيء. الحالة غيرت.
هنا يرينا الكتاب إن الغنى أخطر من الفقر إذا لم يحسن الإنسان استخدامه. إنها مأساة لمن يستخدمون غناهم فقط للمتعة ولا يهتمون بالآخرين. نيجي نقول شوية ملاحظات عن هذا الأمر. الغني عوقب ليس لجرائم ارتكبها بل لأنه لم يفعل خيرا، ولذلك يقول لنا الكتاب في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 4 آية 17: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. وهنا نأخذ درسا عن إيجابية الحياة الروحية. ليست الحياة الروحية هي مجرد سلبيات، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا والبعد عن الشر، لا، إنما لها إيجابيات في عمل الخير. ولذلك قيل عن أيوب الصديق إنه كان رجلا كاملا يحيد عن الشر ويفعل الخير. يحيد عن الشر دي سلبيا ويفعل الخير دي إيجابيا. درس تاني ناخده من القصة دي قول السيد المسيح: من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجده. الغني افتكر أنه يجد نفسه في هذا النعيم وهذه الرفاهية وفي لبس الأرجوان والحرير فضيع نفسه. لابد لكل منا أن يتعب من أجل المسيح. لا نطالبكم بمستوى التعب الضخم الذي عاش فيه لعاذر، لكن على الأقل لابد أن توجد بصمة الصليب على حياة كل واحد. بصمة الصليب كما يقول بولس الرسول في رونسوس الأولى 3: كل إنسان سيأخذ أجرته بحسب تعب. في القصة بتاعت العاذر تورينا ان التعب سواء كان بارادتنا او بغير ارادتنا. طب اللي بارادتنا ده ناخد اجره لان احنا تعبنا بارادتنا. طب واللي بغير ارادتنا ناخد اجر ليه؟ لان لعاذر على الرغم من ان تعبه كان بغير ارادته، اولا لم يتذمر على هذا التعب، ثانيا كان قنوعا بما فيه، بل ايضا قنوعا بما يطلب
الفتات،
وايضا لم يكن يكره الغني ولا كان يحسده ولا كان يدينه
وان كان يشتهي الفتات الساقط من مائدته.
الله اعطانا الخيرات الأرضية ليس لكي نمتع انفسنا، وإنما لكي نرضي بها الله ونسعد الناس. فكل واحد يفكر ما أعطاه الله من خيرات بيحاول به أن يسعد الناس ويرضي الله. كمان هذه القصة تعطينا معنى آخر، إن مش بس الغنى في المال، يعني حتى لو الله اعطاك غنى آخر في المركز في السلطة، لا تستخدمه من أجل إرضاء نفسك وإنما من أجل إسعاد غيرك. أعطاك الله مواهب، لا تستخدمها من أجل إرضاء نفسك بل من أجل إسعاد غيرك ومن أجل إرضاء الله. كيف نرضي الله وكيف نسعد الناس؟
يعطينا هذا المثل فكرة عن الجسد والروح
في حياة كل من الغني والعازر. الغني اعتنى بجسده في الرفاهية وفي الأكل والشرب وفي اللبس، ولم يعتني بروحه، وأيضا في دفنه اهتموا بجسده وكيف يدفن هذا الجسد في مجد، ولم يهتم أحد بروحه. إبراهيم قال للغني رد على طلباته. الغني طلب من أبينا إبراهيم ثلاث طلبات لم تكن مستجابة، جاءت متأخرة. إيه الثلاث طلبات؟ قال له يا أبي إبراهيم ارحمني، تم بحالتي، صلح لي أمور. نمرة اثنين قال له ارسل لعازر أن يبل أصبعه بماء لأني معذب في هذا اللهيب، ارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب هذا اللهيب. يبقى أولا ارحمني، ثانيا ارسل لعازر إيه؟ يبل طرف أصبعه، مش يعني كل أصبعه، يمكن ياخد كمية مية أكثر، مجرد طرف أصبعه. وثالث حاجة قال له لو تسمح ترسل لعازر إلى أهلي لأني عندي خمس أخوة لألا ييجوا في المكان اللي أنا فيه في العذاب. والثلاث طلبات لم تستجب واحدة منهم. ليته تذكر أبانا إبراهيم وهو في الحياة على الأرض، كان يشفع فيه، لكن الطلبة جات متأخرة. طلباته أتت متأخرة مثلما حضرت العذارى الجاهلات متأخرات، أو بحثنا عن الزيت بعد ما تأخروا في الموضوع وبعد ما الباب أغلق. المثل يعطينا فكرة إن الأرواح الأبرار في الأبدية بتعرف حاجات كتير. أبونا إبراهيم عرف حالة العازر وحالة الغني، قال له ده كان بيتعذب دلوقتي بيستريح، انت كنت بتترفه وتتنعم دلوقتي بتتعذب، يعني عرف حالة الغني وحالة العازر. وعرف ان جه بعد منه موسى والانبياء، عشان كده لما قال له ارسل لعازر لاهلي قال له عندهم موسى والانبياء، عرف دول. ولكن الغني لما طلب إرسال حد لإخوته أظهر أنه كان يهتم بإخوته بالجسد أكثر مما يهتم بالعازر المسكين، وأكثر مما يهتم بالله وبوصاياه. فأبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني أنك استوفيت خيراتك على الأرض. هذا يرينا مبدأ آخر، وهو إنه لا توجد توبة بعد الموت. يعني في البعض ساعات بيكتبوا لكم أو يقولوا لكم إن الواحد بعد ما الموت بعد ما يموت يبشروه الرسل ويبشروه الناس القديسين اللي في العالم الآخر، والناس اللي يؤمنوا بعد الموت والناس اللي يتوبوا بعد الموت، كل ده تنفيه هذه القصة، وينفيه أيضا للمزمور الذي يقول ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. وأيضا ينفيه قول أبينا إبراهيم للغني إن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، لأنتم تقدروا تيجوا عندنا ولا حد من عندنا يقدر يروح عندكم. يعني يا أيها الغني المسكين، هو الغني هو اللي أصبح مسكين، قد أغلق الباب. يبقى كل واحد مننا لازم يفكر في أبديته قبل أن يغلق الباب، وقبل ما يلاقي هو عظيمة لحد يجي من هنا ولا حد يروح من هنا. وأيضا يذكر شفاعة القديسين وهنا على الأرض، لكن بعد الموت مفيش شفاعة، بعد الموت مفيش تغيير مصير، الحكاية انتهت. أبونا إبراهيم لم يستطع إعانة الغني بعد موته، كان ممكن يعينه في حياته بشفاعة القديسين، لكن الباب أغلق تمام. زي واحد يذهب إلى طبيب بعد أن تصبح الحالة ميؤوس منها وما فيش فايدة للتدخل الطب، ما جاش من الأول. مساكين الذين يموتون بدون توبة، التوبة هنا على الأرض. في رومية 1:18 يقول إن غضب الله معلن على كل فجور الناس، كل اللي عايشين بدون توبة، مفيش تغيير. عمل الإنسان هنا على الأرض هو الذي يحدد مصيره في السماء، ومش بس يحدد مصيره، يحدد درجة مصيره. يعني مش بس يحدد يروح السماء ولا يروح الجحيم، يحدد درجة مجده في السماء، لأن نجم يختلف عن نجم في الرفعة، ويحدد درجة عذابه في الجحيم، لأن ربنا قال على المدن التي رفضته يكون لأهل سادوم حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. أكثر احتمالا يعني في حاجة أصعب من حاجة. العجيب أن السيد المسيح في هذا الأمر نجد في لوقا 15 تحدث عن قبول الله للتائبين، بل وبحث عنه لكي يتوب، في مثل لخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. لكن لألا الناس يفتكروا الحكاية بقت سهلة ويستهتروا، جه في لوقا 16 كلم لنا في مثل الغني ولعازر عن مصير الإنسان بعد الموت إذا لم يحسب حسابه. الغني اختار المال ولم يحدث أنه اختار الله، فأصبح بعد الموت حالته ضاعت. طيب إيه تاني؟ قال له يا أبي إبراهيم ارحمني. أبوه منين بقى؟ هو عاش في مع إبراهيم في حياته. ده المسيح بيقول الذين يعملون أعمال إبراهيم أولئك هم أبناء إبراهيم. ومع ذلك أبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني أنك استوفيت خيراتك على الأرض وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعزى. تذكر يا ابني، يا ريت هذه العبارة توضع أمامنا جميعا. تذكر يا ابني، تذكر خطاياك هنا لكي تتوب عنها، وتذكر وصايا الله لكي تنفذها، وتذكر ساعة الموت وساعة الدينونة لكي تستعد لها. تذكر روحياتك ولا تهملها. في حاجة مهمة خالص سنة، أصعب شيء بعد الموت قبل حكم الدينونة هو الذاكرة. خلي بالكم كلام، يعني أصعب حاجة هو الذاكرة. الإنسان أول ما يموت يبص يلاقي روحه وهي طالعة من الجسد بدأت تتذكر كل شيء، تتذكر جميع خطاياه، تتذكر جميع سقطاته، تتذكر جميع نجاساته، تتذكر جميع ضعفاته. كل دي تبقى أمامه، يحاول يطلعها من ذهنه، لا يستطيع. ذاكرة أوسع بكثير من ذاكرته على الأرض. على الأرض جايز ينسى، لكن أصعب حاجة إن يبص يلاقي زي فيلم قصاده. يعني إيه؟ يعني ذاكرة أسرع في التذكر، بسرعة يجد إنه تذكر كل حاجة. ذاكرة شاملة تتذكر كل حاجة من أول ما تولد لغاية اللحظة دي. تذكرة تذكر بالحادث وبالصورة وبالكلام وبكله. ذاكرة بغير إرادته، يعني هو مش عايز يتذكر ده غصب عنه تتحط قصاده ويتذكر كل اللي عمله. حدث وخطيه وسقطه ذاكره وذاكره دائمه وذاكره شامله يحاول ان ينسى فلا يستطيع. فتصبح ذاكرته هي جحيم له قبل ان يدخل الى الجحيم، كما قال ذلك الشاعر: كجحيم ذلك الماضي كشيطان مريع قائما ضدي في صحوي وايضا في هجوعي. جحيم يعني الغني ده ما فيش شك تذكر كل طرفه، والمسكين اللي جنبه تذكر الغلبان بقروحه، وتذكر انه ما عملش ليه حاجه، وتذكر انه بيمر عليه كل يوم ولا يعبأ وكل كل 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 ذاكره. على رأي اللي قال الجحيم الأول هو الذاكرة، الجحيم الأول هو إيه؟ هو الذاكرة. يتذكر خطاياه التي كان يلتز بها، والآن أولا لا يجدها، ثانيا لا يلتز بها بل يتعذب بها. قال له: تذكر يا ابني، اتذكر انت كنت ماشي ازاي في الدنيا، انت نسيت ولا ايه؟ ويجي الانسان يقول: اين اهرب من هذا الجحيم؟ الجحيم اللي جوايا في ذاكرتي في عقلي قائم ضدي في صحوي وايضا في هجوعي. كل ما تعمله يحفر في ذاكرتك ويطبع في ذاكرتك كشريط يعبر امامك بعد الموت كله مره واحده. عارفين يعني ايه كله مره واحده؟ الذاكره الشامله دي زي واحد مثلا يقف فوق جبل يبص يلاقي السهل كله، عينه تستطيع ان ترى الدائره كلها، مش حاجه واحده، كله مره واحده. يعمل ايه في ده؟ ما فيش شك ان الغني يعني شاف كله. قال له: تذكر يا ابني، ايضا تذكر العز الذي كان يعيش فيه والغلب اللي هو دلوقتي موجود فيه. على رأي ايوب الصديق لما قال في ايوب 29: ليتني كنت كما في الايام السالفة حين رضى القدير على خيمتي والصخر سكب لي جداول زيت، رآني الأطفال فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا لأن العين طوبتني. إيه؟ طب وفين دلوقتي؟ هو الآن في عذاب، عذاب من تعب نفسه، عذاب من المقارنة بين حياته في العالم وحياته دلوقتي، والمقارنة بينه وبين لعازر، عذاب من جهة أخوته، عذاب من جهة ذاكرته، عذاب من جهة غضب الله عليه، عذاب لأنه بدأ يحصد ما قد زرعه. نكتفي بكده، تفضل.